أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن شاركت الفصائل الفلسطينية في احتفال توقيع اتفاقية المصالحة في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة، وجلس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المنصة إلى جوار وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المخابرات المصرية مراد موافي، فيما جلس مشعل في الصف الأول للقاعة إلى جوار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وفي كلمته بالمناسبة أكد عباس أن إسرائيل تتذرع بالمصالحة الفلسطينية للتهرب من السلام، وأضاف عباس: ليس من حق أحد أن يقول لنا لماذا تفعلون هذا أو ذاك، وأقول لنتنياهو: أنت يجب أن تختار بين الاستيطان والسلام. من جهته أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن الحركة ستعمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أرض الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشريف دون تنازل عن شبر واحد أو عن حق العودة، وإنها الحركة مستعدة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن. ومعنا من القاهرة مراسلنا أحمد خير الدين. أحمد، ماذا تخبرنا عن كواليس يعني وعن أجواء توقيع المصالحة، لا سيما أنه كل الأسماء وكل الفصائل الفلسطينية موجودة عندكم؟
الأجواء كان هناك اتفاق على أن يجرى الاحتفال الذي يجمع كل قادة الفصائل الفلسطينية في مبنى المخابرات العامة، وهو ما تم صباحا. حتى الآن انتهى انتهى الاحتفال بالتوقيع الذي جمع الفصائل، الذي ألقي فيه كلمة لرئيس المخابرات المصرية والسيد وزير الخارجية نبيل العربي ومحمود عباس أبو مازن والسيد خالد مشعل. والآن بدأ توافد الفصائل الفلسطينية على مقر الفندق الذي يقيمون به. كان هناك إجماع من أعضاء كل الفصائل على أن الإرادة الفلسطينية التي أبت أن تستمر حالة الانقسام هي التي حسمت الأمر، إلى جانب مساعدة النظام المصري الجديد في إنجازها، وأن كان هناك حالة من التربص وحالة محاولات دارت خلال الأيام الماضية لإفساد المصالحة في آخر لحظات، لكن إدراك قادة الفصائل وإدراك الشعب الفلسطيني لأن استمرار حالة الانقسام ستؤدي إلى ضعف الموقف الفلسطيني، وهو ما يخدم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة واستمرار الاحتلال في الضفة وفي القطاع.
نعم أحمد، بعض المعلومات أو بعض وسائل الإعلام تحدثت عن إشكال بروتوكولي وكان هو السبب وراء تأخير الاحتفال، ما دقة هذه المعلومات؟
المعلومة صحيحة. ما جرى أن السيد أبو مازن كان رفض في البداية أن يجلس معه أي من قادة الفصائل بصفته رئيس الدولة الفلسطينية، فإنه سيجلس على المنصة إلى جوار وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المخابرات المصرية، لكن ورفض أن يلقي أي من قادة الفصائل كلمة، وهو ما أثار في بين قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية، لكن حدث اتفاق نهائي على أن يلقي خالد مشعل الكلمة على المنصة، ولكنه يجلس في وسط قادة الفصائل، وجلس على المنصة محمود عباس أبو مازن ورئيس المخابرات ووزير الخارجية، لكن هذه التفصيلة انتهت تماما ولم تترك أي أثر حتى على الوفد الفلسطيني، لأن هناك حالة من الرغبة والتفاؤل بإنهاء هذا الاتفاق جعلتهم يتغاضون عن هذه التفصيلة.
وبأي حال يعني هذا ما سمعناه، يعني التشديد على الوحدة وتجاوز أي معوقات أو عثرات. شكرا جزيلا لك أحمد خير الدين مراسل قناة المنار، كنت معي مباشرة من القاهرة. يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة دولية للتحريض ضد المصالحة الفلسطينية، مستهلا إياها بجولة أوروبية يطالب فيها الأوروبيين بعدم التعامل مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس شريكا فيها. هذا ووضع وزير الحرب إيهود باراك دفتر شروط إسرائيلي للتعامل مع الحكومة الفلسطينية المقبلة.
لم يخفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضبه من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وكرر أمام مبعوث الرباعية الدولية توني بلير دعوة رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغاء الاتفاق بين فتح وحماس، وتساءل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة فلسطينية يدعو نصفها إلى القضاء على إسرائيل. نتنياهو وضع الاتفاق في دائرة الاستهداف عبر جولة أوروبية يقوم بها سعيا إلى تجنيد المجتمع الدولي والتحريض على اتفاق المصالحة، مستغلا موقف حماس من مقتل أسامة بن لادن.
نتنياهو سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي وهو يحمل رسالة واضحة تقول إن إسرائيل لا تستطيع أن تجري مفاوضات مع حكومة لا تعترف نصفها بإسرائيل وتدعو إلى تدميرها وتستنكر مقتل بن لادن. ويريد نتنياهو سماع موقف الأوروبيين من حماس التي يعتبرونها منظمة إرهابية، وهذا قبل سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة بعد أسبوعين.
وزير الحرب إيهود باراك هاجم اتفاق المصالحة الفلسطيني داعيا أصدقاء إسرائيل في العالم إلى عدم التعاون مع الحكومة الفلسطينية المقبلة إلا إذا قامت حماس بتغيير جوهري وفككت بنيتها وقبلت بشروط الرباعية.
لن يكون هناك أي عملية سلمية مع حكومة فلسطينية تضم هذه المنظمة الإرهابية في صفوفها، ونطلب من الأوروبيين والرباعية الالتزام بالشروط التي أقروها من اعتبار حركة حماس غير شرعية، ونحن لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالقيام بحل مشاكلها الداخلية على حسابنا.
صحيفة هارتس كشفت عن تقرير سري لوزارة الخارجية الإسرائيلية يتضمن توصيات حيال السياسة الإسرائيلية بالتعاطي مع المصالحة الفلسطينية، حيث يعتبر التقرير أن الخطوة الفلسطينية هي بمثابة فرصة استراتيجية إيجابية على المدى الطويل ستخدم المصلحة الإسرائيلية، داعيا إسرائيل إلى العمل كلاعب ضمن مجموعة ضد هذه المصالحة والتنسيق مع الإدارة الأمريكية في الرد على حكومة الوحدة الفلسطينية.
في لبنان كشفت وثائق جديدة لموقع ويكيليكس نشرتها صحيفة الأخبار قول الرئيس اللبناني ميشيل سليمان أمام القائمة بالأعمال الأمريكية ميشيل سيسان إن الجيش لم يتدخل في أحداث 7 أيار لعدم تكرار نموذج نهر البارد، معتبرا ما قام به حزب الله بالأعمال الميليشيوية. فيما كشفت إحدى الوثائق أن وزير الدفاع الياس المر وصف سليمان بالجبان والمتآمر.
خلال اجتماعين في صباح ومساء 11 من أيار عام 2008، برر قائد الجيش آنذاك العماد ميشيل سليمان للأمريكيين عدم التدخل الأخير في أحداث 7 من أيار، وأخبر القائمة بالأعمال ميشيل سيسون بأن الطابع المذهبي في بيروت الغربية جعل من المستحيل توزيع فرق الجيش بين الطوائف، وأن الحل الوحيد كان استخدام نموذج نهر البارد. وهاجم العماد سليمان أداء حزب الله واصفا ما جرى بالهجوم السرطاني والأعمال الميليشيوية. وخلال الاجتماع المسائي بين سليمان وسيسون اتصل مساعد وزير الحرب الأمريكي أريك إدلمان بسليمان ووجه إليه خطابا شديد اللهجة، وبعده اتصل العماد سليمان بأحد قادته العسكريين قائلا له:
ستدافع عن السرايا الكبير وقيتم وكليمونسو حتى الموت، ضحوا بأنفسكم لحماية هذه الأماكن، على العدو أن يجتاز جثثكم ليدخل إلى هذه المناطق، أكرر أطلقوا النار إذا هجمتم.
ولدى مطالبة سيسون بتوضيح خلفية الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية آنذاك فؤاد السنيورة بشأن قراري شبكة اتصالات المقاومة وإقالة رئيس جهاز أمن المطار، واعتبار السنيورة تلك الرسالة بأنها مهينة، أوضح العماد سليمان قائلا:
لم أقصد إحراجه، لم تكن هذه نيتي، رأيت أن بإمكاني تأمين التغطية له لإخراجه من الأزمة السياسية.
وتكشف إحدى وثائق ويكيليكس أن وزير الدفاع الياس المر أبلغ سيسون أن العماد ميشيل سليمان ومدير المخابرات جورج خوري هما في جيب حزب الله، مبديا انزعاجه من رد فعل الجيش أثناء أحداث 7 من أيار، ووصف سليمان بالجبان.
هذه قواعد سليمان: الحذر والجبن والتآمر.
استبعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري صلاة الميت على الحكومة التي تنتظر التشكيل وفق ما نقل عنه النواب في لقاء الأربعاء النيابي. وأوضح النواب أن الرئيس بري وفي حديثه أمام وفد وكالة الإعلام العربية والدولية أمس قال إن الحالة في الويل، وقصد بذلك أن حالة البلد في الويل، وهذا ما أكده أيضا رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون الذي التقى رئيس المجلس بعد مشاركته في اجتماع للجنة الإدارة والعدل النيابي الإيجابية. خصص هذا الاجتماع للبحث في مشروع قانون قدمه حول تشكيل لجنة نيابية لمتابعة القضايا الأمنية. من جهة ثانية، لفت الرئيس بري إلى أنه كان أول من طالب بمحاسبة كل مسؤول عما حصل ويحصل في شأن الاعتداءات على الأملاك العامة وقمع المخالفات الجارية على هذه الأملاك. وقال رئيس المجلس إن غياب الدولة وعدم قيام الجهات الأمنية المعنية بمهامها ومسؤولياتها هو الذي شجع الناس على التمادي في هذا الموضوع.
طبعا بالطبع ما فينا نجي على مجلس النواب من دون منظور جلالة الرئيس بري، فأكيد تبادلنا نحن وياه بعض الآراء حول الوضع الحالي إجمالا بصورة عامة، والمزيد من الأخبار حول الحكومة وغيرها عندي لقاء معكم الساعة 8:30 على التلفزيون الأو تي في.
رئيس بري أعلن أنه هو يائس وبائس وحالته بالويل.
لا مش حالته بالويل، الحالة بالويل.
شو وفي وقت سابق زار الرئيس بري قصر بعبدة باحثا مع الرئيس سليمان الأوضاع العامة وآخر المستجدات الداخلية والخارجية، لا سيما موضوع تشكيل الحكومة. اعتصام رمزي أمام مكتب قناة الجزيرة القطرية في بيروت احتجاجا على أدائها الإعلامي في تغطية الأحداث العربية خصوصا السورية منها.
مجموعة من الشباب والطلاب السوريين واللبنانيين اعتصموا بشكل رمزي أمام مكتب قناة الجزيرة القطرية في بيروت بدعوة من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية. المعتصمون اتهموا القناة بتضليل إعلامي تمارسه في تعاطيها مع بعض الأحداث العربية.
إنما ندين ونستنكر بعض وسائل الإعلام التي في حقيقة الأمر إعلام موجه يحمل رسالة يريد توصيلها للرأي العام العالمي، مستخدما لذلك كافة الوسائل لتضخيم بعض الأحداث التي تريد بها إشغال الرأي العام وإلهائه عن بعض الأمور التي تخصه.
الجزيرة طول عمرها بالقليل نحن كنا نفكر أنه إذاعة موضوعية وبتبث الحقيقة، الحقيقة اللي نحن عم تتخبى علينا وعم تتخبى على الشعب العربي وعلى الأمة بشكل عام.
نحن جايين تضامنا مع المنظمات الشبابية والطلابية في لبنان ضد التضليل الإعلامي، ضد التضليل الإعلامي الممارس من قبل قناة الجزيرة والعربية والإعلام المدفوع من الغرب.
ونقول لها أن الشعب السوري بوعيه قد كشف كل مؤامراتكم وعلى عيبكم بتضليل الحقائق، فأن الشعب السوري واحد ليس فيه لا طائفة ولا تفرقة.
وعملت عناصر من قوى الأمن الداخلي تؤازرها عناصر من الجيش اللبناني على وضع سياج حديدي وسط الطريق المؤدي إلى مكتب الجزيرة، ما حال دون اقتراب المعتصمين الذين رفعوا لافتات تضمنت عبارات منتقدة تغطية القناة للأحداث في سوريا.
مصطفى الفقي في بيروت بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نفذ أهالي سجناء سجن رومي اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت للتذكير بمطالبهم التي وصفوها بالمحقة. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالعفو العام وبتحسين معاملة المساجين، وقالوا إن بعض الجرحى ما زالوا يقبعون في زنازينهم من دون أن يخضعوا للمعالجة وحالات بعضهم خطيرة. وأعلنت لجنة أهالي الموقوفين أن تحركهم سيتحول إلى اعتصام مفتوح بالقرب من مجلس النواب حتى تحقيق مطالبه. وأعلن المعتصمون أن اعتصامهم ترافق مع إضراب المساجين عن الطعام احتجاجا على عدم تلبية هذه المطالب.
مطالبنا هي تنفيذ المادة 108، معاملة المساجين الموقوفين المظلومين معاملة جيدة وحسنة كما ينص القانون، إخراج المساجين بسندات كفالة، أي بسندات كفالة محمولة للشعب.
إنه أنا رفعت دعوة للي أوس ابني، واللي أوس ابني هو اللي طنان حليم الجردة. مش بس ابني أوسه، صار مأوسه شي 5-6 وما عم يأخذوا أي إجراء بحقه. أنا رافع دعوة.
نحن طالبين منهم، بدنا العفو العام لجميع اللبنانيين. نحن عم نتعذب ونتبهدل على طريق روميا.
نحن مع الدولة بالانفرادي، بس انفرادي فوق الأرض مش تحت الأرض، مش زلازل، لأنه شبابنا مش معتقلين، مش معتقلين. هاو شباب لازم يتعامل معاملة جيدة.
نحن بنطلب
من الوجهاء انه يعملوا جميع الطرق ياخذوا الجرحى على المستشفى.
اعتبر المرشح المصري لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية مصطفى الفقي أن سحب المنصب من مصر بعد ثورة 25 من كانون الثاني يعني سحب شهادة اعتراف عربية في ظروف صعبة، وهذا ما يعتبر إشارة سلبية. الفقي وبعد زيارته وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي أشار إلى أن لبنان يؤيد التوافق العربي في هذه الانتخابات.
ولبنان مع التوافق العربي أيضا، لأن أنا ضد تقسيم العالم العربي بتصويتات أو بمواقف مختلفة، وننظر إلى هذا المنصب في إطار نظرة الأشقاء. قد يرضى البعض عنا وقد يتحفظ البعض علينا، ولكننا في النهاية نسعى إلى مصلحة العمل العربي المشترك.
أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أن قائد سرية درك الضاحي الجنوبية العقيد علي حسونة لم يتعرض لإطلاق النار كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام، معلنة أن ما حصل هو أنه أثناء قيام العقيد حسونة بسحب مسدسه من جعبة المسدس في السيارة انطلق عيار ناري واحد عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابته في خاصرته إصابة سطحية طفيفة، نقل على إثرها إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت لتلقي العلاج. وأكد ذوو العقيد لقناة المنار أن حالته مستقرة ولا تستدعي إخضاعه لأي عملية جراحية.
ما في مستقر الحمد لله، ما في شيء، كل أشعات كان كذب بعد وسائل الإعلام، وعم بيقولوا أنه في هجوم على بيته على الضاحية. الحمد لله ما في شيء، والشباب كله يعني ما في شيء، ما في عنا شيء أبدا، الحمد لله الله بخير الحمد لله. ولا شيء، هو يعني عم بقيم الفرد، ويمكن حبب النار، طلعت الضرب، طلع السطح لانه حطه على جنب عم بقيمه، طلع الضرب والحمد لله سطحيا يعني.
وليش الضرب اللي
صار؟ بس خسرته ميلة الشمال.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ولمزيد من التواصل المنار.com.lb. السلام عليكم.